بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين: فإن هذه ونظائرها معان صحيحة مركوزة في الذهن، مرتسمة في العقل ارتساما أوليا فطريا، فمتى قصد إظهار هذه المعاني بالكلام فيكون ذلك تنبيها للذهن وإخطارا بالبال. كان الكلام في الأمر الثاني، وهو أنه أساسا التصورات هل تنقسم إلى أولية الارتسام وعدم ذلك أو لا تنقسم، وبتعبير آخر هل حكم التصورات حكم التصديقات في أنها تنقسم إلى نظرية وإلى أولية أو ليس الأمر كذلك. بينا بأنه لا بد أن يكون الأمر كذلك عقلا، وإلا للزم إما الدور أو التسلسل، والتالي باطل فالمقدم مثله. يعني لا يعقل أن تكون جميع التصورات نظرية مسبوقة بتصور قبله لفهم ذلك التصور، وإلا لا نستطيع أن نقف على فهم أي تصور من التصورات. نعم، هناك بحث آخر، وهو أن هذه التصورات هل توجد مع الإنسان حين ولادته، أو أن هذه التصورات إنما يصل إليها الإنسان من خلال الحواس، أي منهما؟ هذا بحث مربوط بنظرية المعرفة، وأنه إذا قلنا أنها مركوزة في النفس ومرتسمة في النفس ارتساما أوليا فطريا، إذن ما معنى قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ بحث موكول إلى نظرية المعرفة. والصحيح أن هذه التصورات أيضا لها منشأ حسي، كما أن التصديقات أيضا لها منشأ حسي. أما كيف ذلك بعد بحث إن شاء الله تعالى سيأتي في مرحلة العاقل والمعقول من المجلد الثالث، وتقدم بعض الكلام عنه في نهاية الحكمة. على أي الأحوال، إذن التصورات تنقسم إلى قسمين، كالتصديقات تنقسم إلى قسمين. نعم، هناك بحث يتذكر الإخوة أشرنا إليه في نهاية الحكمة إجمالا، وعرض له الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه في شرح مبسوط المنظومة في الجزء الأول. هناك بين أنه ما هو ملاك النظري والبديهي في التصورات. ملاك النظري والبديهي في التصديقات واضح، أما ما هو ملاك النظري والتصور البديهي في التصورات، أشار إلى مبنى، وذلك المبنى نقض عليه شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي في الجزء الأول من شرحه، وهو الرحيق المختوم على الأسفار الأربعة، بعد أبحاث خارج عن محل كلامنا، إذا صارت مناسبة إن شاء الله نشير إلى بعضها. هل نقرأ هذه العبارة؟ لا يوجد فيها مطلب أساسي. فإن هذه ونظائرها معان صحيحة مركوزة في الذهن، مرتسمة في العقل ارتساما أوليا فطريا. هذا الترادف بين الذهن والعقل هل هو فني أو تسامحي؟ الجواب تسامحي، فإن العقل شيء والذهن شيء آخر، ولكنه كثيرا ما يستعمل مثل هذا التسامح. فمتى قصد إظهار هذه المعاني بالكلام يعني أريد تعريفها، أريد بيانها. يقول هذه لا يعقل أن تكون تعريفا حقيقيا، وإنما يمكن أن تكون منبهات، يمكن أن تكون تعريفا اسميا لفظيا، الاسم المرادف لللفظ لا الاسم الذي هو أحد أقسام التعريف في المنطق. ما هو الفرق بين المنبه وبين التعريف؟ التعريف لا يتحقق إلا مع جهل السامع بالمعنى، فإن التعريف يزيد السامع علما بعد جهل، لا يعرف معنى هذه الكلمة فتعرف التعريف يزيده علما، فهو لا يتم إلا مع جهل سابق. أما المنبه ينسجم حتى مع العلم السابق، ولكن ذلك العلم السابق مرتكز في النفس غير ملتفت إليه، فمن خلال هذا اللفظ أو هذه الألفاظ التي هي إما مرادفة لذلك اللفظ وإما أوضح عند السامع من ذلك المنبه عليه، ينبه على ذلك الارتكاز. الذي يعرف معنى الأسد ولكنه لا يعلم أن الغضنفر أيضا موضوع لهذا المعنى، يقال له الغضنفر هو الأسد، هذا ليس في مقام التعريف، وإنما يريد أن يقول ذلك المعنى الذي تعرفه من الأسد هو الذي يراد أيضا ماذا؟ من الغضنفر. فلهذا التفت جيدا للعبارة، قال: فمتى قصد إظهار هذه المعاني بالكلام فيكون ذلك تنبيها للذهن وإخطارا بالبال موجودة ولكن تحتاج إلى ما يخطرها، وتعيينا لها بالإشارة من سائر المرتكزات، هناك مرتكزات موجودة ولكن نريد أن نميزها عن الآخرين، وتعيينا لها بالإشارة من سائر المرتكزات في العقل لإفادتها بأشياء هي أشهر منها، يعني من خلال إفادتها بأشياء هي أشهر من المرتكز في الذهن، يعني أشهر عند السامع. هنا يوجد تصحيح لشيخنا الأستاذ شيخ حسن، شيخنا الأستاذ شيخ جوادي، يقول: لا إفادتها بما هي بأشياء هي أشهر منها، ولكنه الصحيح ما أشرنا إليه، لا نحتاج إلى هذا التصحيح. لا إفادتها بأشياء هي أشهر منها، لا، نريد أن نفيدها بأشياء ماذا؟ هي أشهر منها، لا أننا لا نريد أن نفيدها بأشياء هي أشهر منها، على أي الأحوال. وأما إثبات الوجود، هنا بعد أن بين لنا ما هو المراد من المبدأ التطوري لموضوع العلم، الآن ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى المبدأ التصديقي لموضوع هذا العلم. المبدأ التصديقي ذكرنا هو الموجود بما هو موجود، الموجود هو المبدأ التصديقي الذي هو الواقعية. هنا صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه يشير إلى أن أصل الواقعية لا يمكن إقامة البرهان لإثباتها. أساسا أصل الواقعية لا فقط لا يمكن الإقامة على برهانها على إثباتها، يستحيل إقامة البرهان على نفيها، لأنه إذا أردت أن تنفي لابد أولا تثبت واقعية نفسك، وتثبت واقعية الاستدلال، وتثبت واقعية نتيجة الاستدلال، ثم تقول إذن هذا يدل على عدم أصل الواقعية. عندما أقول الواقعية مراد المهملة، أصل الواقعية، خصوصيات هذه الواقعية، مراتب هذه الواقعية له بحث آخر. أصل الواقعية لا هي قابلة لإقامة البرهان عليها، ولا هي قابلة لإقامة البرهان على نفيها، بل ولا هي قابلة للتشكيك فيها، فإن التشكيك أيضا فرع وجود ماذا؟ فرع وجود مشكك، حتى يكون شكه واقعيا، وإلا إذا لم تكن هناك للمشكك واقعية إذن كله شك في شك. وإن كان البعض قد يعبر بهذه الألفاظ ولكنه لا واقعية لها. أساسا يعتقد شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي بأن الواقعية من قبيل اجتماع النقيضين ممتنع، لا هي قابلة لإقامة البرهان عليها، ولا هي قابلة لإقامة البرهان على نفيها، ولا هي قابلة للشك فيها، لأن الشك في امتناع النقيضين هذا الشك إنما يتم إذا لم يجتمع ماذا؟ مع نقيض الشك، وإلا إذا اجتمع مع نقيضه فيمكن أن يكون شاكا ولا شاكا، بل أكثر من ذلك. إن شاء الله تعالى سيأتي من السيد العلامة في الجزء السادس من الأسفار في حواشي السيد العلامة هناك في الأوائل لعله صفحة 6 أو 8 الآن مو في ذهني، يقول بأن اجتماع النقيضين ممتنع إنما أخذ من أصل الواقعية، الواقعية هذه حقيقتها فأخذ منها ماذا؟ اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنعون على أي الأحوال. إذن هذه قضية أصل الواقعية، فأصل الواقعية ليست من الأبحاث التي يمكن بحثها بأي نحو من أنحاء البحث، لا الإثبات ولا النافي ولا ماذا؟ ولا التشكيك. فلهذا يقول هنا صدر المتألهين وعبارته واضحة، يقول: وأما إثبات الوجود لموضوع هذا العلم، مراد من الوجود احنا دا نتكلم في الموضوع، يعني مرادنا الواقعية مو الوجود في قبال ماذا؟ الماهية. وأما إثبات الوجود لموضوع هذا العلم، إثبات المصداق لموضوع هذا العلم الذي هو الواقعية، أي الموجود بما هو موجود فمستغن عنه، مستغن عن الإثبات، بل غير صحيح أساسا، لا يمكن، مو أنه يمكن ولكنه لا حاجة إليه، كما ميزنا بين الأول والبديهي. هناك قلنا أنه في بعض الأحيان يمكن ولكن لا حاجة إلى ذلك، هنا يقول يمكن أو لا يمكن، لا يمكن، فمستغن عن، بل هو غير صحيح بالحقيقة. ولكنه مع ذلك هذا الذي قاله في المقدمة صار هو في برصدد الاستدلال، قال: لأن إثبات الشيء، هذه اللام لام ماذا؟ لام التعليل، لأن. الآن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستدل على استحالة إقامة الدليل لإثبات ماذا؟ موضوع هذا العلم، أصل الواقعية. بأي بيان؟ بهذا البيان الواضح كما هو في اعتقاده، يقول: لأن موضوعه هو الثبوت. الموجودية ما هي؟ هي الثبوت، هي الواقعية. لأن موضوعه هو الثبوت، وثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري، وسلبه عن نفسه ماذا؟ ممتنعون. إذن لابد أن تكون للثبوت ماذا؟ واقعية في متن الخارج. بهذا البيان المركب من جملتين لا أكثر، قال: موضوعه، التفت جيدا، موضوعه هو الثبوت، وثبوت الشيء لنفسه ضروري بالضرورة، يعني الثبوت ثابت ماذا؟ بالضرورة. إذن موضوع هذا العلم يكون ثابتا ماذا؟ بالضرورة. فإذا كان موضوعه ثابتا بالضرورة، بعد يحتاج إلى إقامة برهان أو لا يحتاج؟ مو فقط مستغنين، بل لا يمكن إقامة البرهان عليه. هذا هو البيان الذي ذكره صدر المتألهين. إلا أن هذا البيان من هذا القبيل وأمثال هذا البيان الذي يتكرر كثيرا في كلمات الأعلام، وخصوصا في مباحث العرفان النظري، حيث استدلوا بهذا البيان في مواضع متعددة لإثبات أصل وجود الواجب سبحانه وتعالى، بيان غير تام، لأن فيه خلطا بين الحمل الأولي والحمل الشائع. حتى يتضح ذلك أضرب لك مثالا. أنت تقول الإنسان إنسان بالضرورة، هذا الإنسان إنسان بالضرورة بأي دليل؟ لأن ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري. ولكن هل هذا معناه أنه يثبت وجودا مصداقا للإنسان في الخارج؟ لو كان الأمر كذلك لما احتجنا إلى إقامة دليل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأن وجوب الوجود وجوب الوجود ماذا؟ بالضرورة، لأن ثبوت الشيء لنفسه بالضرورة وسلبه عن نفسه ماذا؟ ممتنع. وهذا معناه أن هذا المفهوم له مصداق في الواقع الخارجي. ومن هنا التفت جيد، أنت تقول الوجود وجود بالضرورة، ولكن هذا معناه أن الوجود موجود في الخارج، وإلا لما احتجنا إلى إقامة البرهان لإثبات أصالة الوجود. يستطيع القائل بأصالة الماهية أن يقول الوجود وجود ماذا؟ بالضرورة، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ممتنع، ولكن هذا معناه أن هذا الوجود موجود في الخارج، أو لعل الماهية موجودة في الخارج، والوجود موجود أو معدوم. القائل بأصالة الماهية ماذا يقول؟ يقول الوجود موجود، لو يقول الوجود معدوم يقول هو الماهية موجودة لا الوجود موجود. الوجود أمر اعتباري منتزع من ماذا؟ من ذلك التحقق الخارجي الذي هو الماهية. إذن هذه القضية ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلب الشيء عن نفسه ممتنعون، هذا لا يمكنه أن يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا وجود مصداق لهذا المفهوم في الواقع الخارجي. لماذا؟ باعتبار أن هذه القاعدة مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بعالم المفاهيم، بالحمل الأولي. وبحثنا في الوجود الخارجي وتحقق المصداق وعدم وجود المصداق مرتبط بماذا؟ بالحمل الشائع. فمثل هذه الاستدلالات وما يناظرها تقريبا في أول تمهيد القواعد تقريبا 7 أدلة يقيم لإثبات وجود الواجب من هذا القبيل، وكلها مخدوشة ببيان واحد أنه خلط بين الحمل الأولي والحمل الشائع. على أي لحظة قال لأن إثبات الشيء لنفسه غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لو أريد به حقيقة الإثبات، لو صرنا بصدد إقامة الدليل، أما لو كنا بصدد المنبه لا محظور في ذلك، هذا من قبيل التصورات الأولية. لو كنا بصدد بيان المنبه لا محظورة، أما لو كنا بصدد تعريفها فهو غير معقولين غير ممكنين. يقول في التصديقات أيضا كذلك، بعضها منبهة لا بأس بها، أما أنه تريد أن تقيم برهانا فهذا غير ممكن لو أريد به حقيقة الإثبات. ثم قال وخصوصا إذا كان ذلك الشيء نفس الثبوت. يقول هذه القاعدة يعني ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ممتنعون، هذا يتأكد في ماذا؟ في المقام. لماذا أكو خصوصية في المقام؟ ما الفرق بين المقام وبين غير المقام؟ يقول في غير المقام جنابك عندما تقول زيد هو زيد بالضرورة، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ممتنعون، هناك يوجد عندك الموضوع والمحمول شيء واحد، فلا بد أن تميز بينهما ماذا؟ بنحو من أنحاء الاعتبار. أما هل هناك أيضا وحدة بين الموضوع وبين المحمول وبين النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول أو مختلفان؟ فإن الموضوع والمحمول شيء والنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول ماذا؟ شيء آخر، لأن النسبة القائمة ما هي؟ هي الوجود الرابط، والوجود الرابط شيء، وزيد الموضوع وزيد المحمول ماذا؟ شيء آخر. إذن هناك صحيح أن الموضوع والمحمول واحد يحتاج إلى الاختلاف بنحو من أنحاء الاعتبار، ولكن الموضوع والمحمول غير ماذا؟ غير النسبة بين الموضوع والمحمول. أما عندما نأتي هنا الثبوت ثبوت بالضرورة، يقول مو فقط أنه هناك وحدة بين الموضوع والمحمول، بل بالإضافة إلى ذلك توجد وحدة ماذا؟ بين الموضوع والمحمول، وبين ماذا؟ النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، لأن النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول أيضا نحو ماذا؟ نحو من الثبوت، نحو من الوجود. ومن هنا أنت تحتاج إلى أنحاء من الاعتبار، هناك كنت تحتاج إلى نحو من الاعتبار حتى تميز بين الموضوع والمحمول، هنا تحتاج نحو من الاعتبار لتميز الموضوع عن المحمول، ونحو من الاعتبار لتميز الموضوع عن النسبة، ونحو من الاعتبار لتميز المحمول ماذا؟ عن النسبة. فلهذا قال وخصوصا إذا كان هو نفس الثبوت. هذا المعنى كما ينقل شيخ الأستاذ شيخ حسن زاد آملي، يقول هذا البيان الذي أشرنا إليه موجود في حاشية بقلمه رحمة الله تعالى على صدر المتألهين على بعض نسخ الأسفار الخطية الموجودة عندي. هناك يقول في الجزء الأول صفحة 43، يقول في نسخة مخطوطة تعليقة في المقام وهكذا، لأن الإثبات إلى أن يقول وإذا كان ذلك الشيء هو مفهوم الثبوت فلا بد هناك من تعملين، ها؟ بل أكثر من تعملين. إذا لم يكن الموضوع والمحمول هو الثبوت، نحن لا نحتاج إلا إلى تعمل واحد للتمييز بين الموضوع والمحمول. أما إذا كان الموضوع والمحمول هو الثبوت فنحتاج إلى تعملين، بل نحتاج إلى تعملات ثلاثة. الإخوة يراجعون الحاشية هنا. قال وخصوصا إذا كان ذلك الشيء نفس الثبوت، فإن الثابت أو الموجود أو غيرهما من المرادفات هو نفس مفهوم الثبوت والوجود، فالثبوت ثبوت بالضرورة، وسلبه عن نفسه ماذا؟ ممتنعون. وإذا سلبه عن نفسه ممتنعون لابد أن يكون الثبوت ماذا؟ ثابتا. الكلام لا ملازمة بين الأمرين. ثم يضرب مثالا، هذا المثال قرأتموه، يقول كما أن المضاف بالحقيقة هو نفس الإضافة لا غيرها. هذا المثال أخفى من الممثل له. احنا الآن لو يضرب كان إن المثال كما أن البياض أبيض بالذات وغيره أبيض به والجسم أبيض به لكان ماذا؟ لكان أوضح. هو يريد يشير إلى هذا المعنى، يريد يقول كل شيء إنما يثبت بواسطة الثبوت، فالثبوت يكون ثابتا لنفسه ماذا؟ بالضرورة. كما أن كل شيء يكون أبيض بواسطة البياض، فكون البياض أبيض ماذا؟ بالأولوية العقلية وبالضرورة. كما أن كل شيء إنما يضاف ويتصف بالإضافة المشهورية لحقيقة الإضافة، فالإضافة الحقيقية هي المضاف ماذا؟ هي المضاف حقيقة. يقول كما أن المضاف بالحقيقة هو نفس الإضافة لا غيرها، وإذا نسبت الإضافة إلى غير الإضافة فهي ماذا؟ فهي بالمجاز وبالعراض. هذا المجاز العقلي، يعني بالعراض، من قبيل نسبة البياض إلى الجسم، فإنك عندما تقول الجسم أبيض فإن نسبة البياض إلى الجسم ليست نسبة ماذا؟ حقيقية وبالذات، وإنما ماذا؟ بالعراض، بالمجاز العقلي. يعني البياض أبيض بالذات والجسم أبيض ماذا؟ بعرض هذا البياض، من قبيل ما ذكرنا في الماهية. فإن الإنسان موجود بالذات لو بالعراض. ماهية الإنسان موجودة بالمجاز. نعم وجود الإنسان موجود ماذا؟ بالحقيقة، فإذا نسبت إلى الماهية تكون بالمجاز، طبعا على مباني أن الماهية الاعتبارية هذا معناها على أي الأحوال. كما أن المضافة بالحقيقة هو نفس الإضافة لا غيرها إلا بحسب المجاز سواء كان، هذا مطلب إضافي ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هنا، ولا علاقة له كثير علاقة بالمطلب الذي نحن بصدده، وهو بيان المبدأ التصديقي لهذا العلم. يقول: الوجود على ثلاثة أنحاء، أو الموجود على ثلاثة أنحاء، اثنان منها واقعيان حقيقيان، والثالث منهما ما هو؟ بالعرض وبالمجاز. أما الاثنان الحقيقيان فهو نسبة الوجود، وجود يعني التحقق، نسبة الوجود إلى ما هو ذاته الوجود، لا أن الوجود عارض عليه، كما في الواجب سبحانه وتعالى، فإنه عندما ينسب إليه الوجود هذه النسبة لا تحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا تحتاج إلى حيثية ماذا؟ تعليلية، كلتاهما لا نحتاج إليها. لماذا؟ لأن حقيقة التحقق والواقعية عين ماذا؟ عين ذلك الموجود، لا أنه عارض عليه. أما تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى الوجود الإمكاني، فإن الوجود الإمكاني أيضا ماذا؟ موجود متحقق، ولكنه هل يحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا يحتاج؟ ذكرنا أنه لا يحتاج إلى الحيثية التقييدية الوجود الإمكاني. ما معنى لا يحتاج إلى حيثية تقييدية؟ يعني لا يحتاج إلى أن ينضم شيء إليه حتى يتصف بأنه ماذا؟ متحقق. الجسم يحتاج إلى البياض ينضم إليه، أي الحيثية التقييدية يقيد حتى يستحق حمل ماذا؟ حمل أبيض عليه. أما البياض نفسه عندما نريد أن نحمل عليه أبيض، هم يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء؟ حيثية تقييدية يحتاج ولا يحتاج بعد؟ لا، بنفسه أبيض، بذاته أبيض. أما الجسم ماذا؟ بتوسط البياض ماذا؟ أبيض. خب، الآن عندما نحمل الواقعية على الوجود الإمكاني فإنه يحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا يحتاج؟ الجواب كلا، وإنما يحتاج فقط إلى حيثية تعليلية، لأنه وجود إمكاني فيحتاج إلى علتين. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، وهذا حمل الوجود على هذين القسمين حمل حقيقي. أما القسم الثالث عندما تقول الماهية موجودة متحققة، الماهية موجودة يعني ماذا؟ يعني نسبت التحقق إلى الماهية بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الماهية بما هي ماهية لها تحقق أو لا بد أن ينضم إليها الوجود حتى تتحقق؟ ها؟ إذن تحتاج إلى حيثية تقييدية فضلا عن الحيثية ماذا؟ التعليلية. ونسبة الوجود إلى الماهية بعد نسبة الشيء إلى ما هو له؟ الجواب كلا، نسبة الشيء إلى غير ما هو له. هسه لماذا ينسب إليها؟ يقول: للاتحاد القائم بين الوجود وبين الماهية خارجا. هذه إشارة إلى هذا المعنى. قال: سواء كان الوجود وجود شيء آخر، يعني كان الوجود وجود السماء، وجود الأرض، وجود الماء، مو كان الوجود هو الوجود لا ماهية له، لا لا، وجود شيء آخر، أو وجود حقيقته وذاته، لا أنه وجود شيء آخر. هذا الأول إشارة إلى الوجود الإمكاني، والثاني إشارة إلى ماذا؟ إلى الوجود الواجبي أو وجود حقيقته وذاته، وهو أي الوجود، وهو بما هو هو فارزة، وهو بما هو هو. هذا بما هو هو ما هو عرفه؟ قال: أي المطلق، الوجود المطلق اللي عبرنا عنه الوجود بما هو وجود، ماذا هو الوجود المطلق، لا يأبى شيئا من القسمين، يعني الوجود بما هو وجود ينسجم مع الوجود الواجبي ومع ماذا؟ ومع الوجود الإمكاني. ليس الوجود المطلق بنحو يجعل أحدهما ضروريا والآخر ماذا؟ ممتنعا، لا كلاهما ممكن، ينسجم مع الوجود الواجبي الذي هو الوجود ذاته وحقيقته، وينسجم مع الوجود الإمكاني الذي يكون الوجود عارضا ماذا؟ عارضا عليه. يقول وهو بما هو هو، أي هاي فارزة، أي المطلق لا يأبى شيئا من القسمين. شيخنا ما هو المراد من القسمين؟ قال وجود شيء آخر أو وجود حقيقته وذاته، هذا المراد من القسمين. وليس يستوجب ببرهان ولا يتبين بضرورة، صحيح العبارات، وليس يستوجب ببرهان ولا يتبين بضرورة، لا أمر نظري وقام عليه البرهان، ولا هو ضروري في نفسه أن يكون أحدهما هو المتحقق دون الآخر، لا، يمكن أن يكون كلاهما ويمكن أحدهما دون الآخر. وليس يستوجب ببرهان ولا يتبين بضرورة، إن الكون في الواقع، يعني الواقعية، دائما هو كون شيء فقط، يعني القسم الأول، أو كون نفسه البتة، يعني فقط، يعني القسم الثاني. لا البرهان قائم ولا الضرورة حاكمة، أن الوجود المطلق له ماذا؟ إما هذا وإما ذاك، بل كلاهما ممكن، هذا وذاك، أو أحدهما دون الآخر. هذا من حيث الإمكان، من حيث البحث العقلي، من حيث الاحتمال العقلي. على مستوى الوقوع ماذا تقول؟ قال بل البرهان والحس، بل البرهان والحس أثبت لنا ماذا؟ كلا القسمين، يعني كون شيء وكون ماذا؟ وكون نفسه، يعني في الواقع الخارجي، وفي عبارة واحدة يعني أنه ثبت بالبرهان والوجدان، بالبرهان والحس، أن الموجود إما واجب وإما ممكن. ولكنه تسميه ما تشاء من الأكل من القفا مولانا، شوفوا العبارات شلون هي ملتفة بعضها على بعض حتى توصل هذا المطلب على أي الأحوال. خب هذا كان له نحو من الكمال في تلك الأزمان، ولعله في زماننا. بل البرهان والحس أوجبا القسمين جميعا، يعني أوجب ما هو كون، كون شيء آخر أو وجود شيء آخر، أو كون ماذا؟ كون نفسه وحقيقته. بل البرهان والحس أوجب هذا، بل البرهان والحس أوجب القسمين جميعا إلى آخره. هذه نص عبارة بهمنيار في التحصيل صفحة 281، اللي هو من أهم الكتب الحق والإنصاف، اللي يريد أن يطالع الشفاء بمجلداته العاشر مولانا، إذا دقق في كتاب بهمنيار تقريبا 90% من هذه الأجزاء العشرة موجودة في كتاب بهمنيار في التحصيل، مع فروق 10% طبعا بنص العبارات، يعني خلاصة الشفاء في 10 مجلدات موجودة أين؟ في كتاب بهمنيار للتحصيل، اللي هو تقريبا كتابا ضخم، ما أدري الإخوة شايفين، كتاب تقريبا 800 صفحة، وبتحقيق وتعليق الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه. قال بل البرهان والحس أوجبا القسمين جميعا، الثاني كالوجود الذي لا سبب له، مراد من الثاني يعني كون نفسه البتة أو وجود حقيقته وذاته، الثاني كالوجود الذي لا سبب له، الأول كالوجود الذي يتعلق بالأجسام. فإن الأول وهو الواجب هذا كون وجوده، لا حيثية تعليلية ولا تقييدية، أما الثاني كون الوجود ماذا؟ ذاته، أو عارض على ماهيته، كون شيء آخر. هذا الثاني والأول بالنسبة إلى القسمين لف ونشر مرتب، أما بالنسبة إلى البرهان والحس لف ونشر غير مرتب. تلك العبارة جيدة. بالنسبة إلى القسمين قال لا يأبى شيئا من القسمين. هذا لف ونشر ماذا؟ ها؟ لف ونشر مرتب، لأن القسمين، القسمين ما هو؟ ما هو بلي الوجود الذي هو كون نفسه ألبته، يعني وجوده، والأول هو ماذا؟ هو الإمكان. أما بالنسبة إلى الحس البرهاني والحس، ها؟ بل البرهان والحس أوجب القسمين جميعا، الثاني كالوجود الذي لا سبب له، والأول لا همتنا. بالنسبة إلى البرهان والحس أيضا لف ونشر مرتب، ليش؟ باعتبار أنه الوجود الذي لا سبب له ثبت بالبرهان، والوجود الذي له سبب ثبت ماذا؟ ها؟ ثبت بالحس، لأنه متعلق بالأجسام والأجسام محسوسة. على أي الأحوال، الثاني كالوجود الذي لا سبب له، والأول كالوجود الذي يتعلق بالأجسام. فالحاصل، هذه نهاية المطلب، فالوجود الغير المتعلق بشيء هو موجودية نفسه، يعني غير المفاض غير المعلول، والوجود العارض هو موجودية ماذا؟ هو موجودية غيره. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى والثانية والثالثة. أما قوله غشاوة وهمية وإزاحة عقلية في هذه، بلي ياهو، يعني الآن إثبات أنه يوجد وجود آخر بعد هذه مسألة من مسائل المتيقن، هذا المقدار ثابت أن الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن قدره المتيقن الجسم لأنه محسوس أماما لا نحتاج إلى برهان. هسه اللي يريد يثبت أن هناك موجود مجرد ممكن غير هذه الأمور الممكنة يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. والحق والإنصاف إثبات تجرد غير الله بصعوبة بمكان مولانا. لهذا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه بعد أن ينقل كل الأدلة التي ذكروها لإثبات تجرد العقول بتعبيرنا الملائكة، في آخر نقد المحصل يقول وأدلتهم مدخولة، يبدأ ببيانها. هسه إن شاء الله خلوه في وقت آخر. خب، غشاوة وهمية وإزاحة عقلية، هذا البحث الطلبة جه وهذا مولانا. لا تقول سيدنا صارنا كم سنة دا نقرأ، أصلا كل معارفنا بانيها على أنه أكون مجردات غير الله، الآن دا تشك. لا لا لا، هذا بحث نظري. البحث العقائدي والإيماني له محل آخر ومكان آخر. لا يتبادر إلى ذهنك هنا أكو مسلمات، كل شيء ما أكو مسلمات، كل اللي عندنا مسلمات ومرارة قضيتين ثلاثة وهي اجتماع النقيضين ممتنع لو مرتفع ونحو ذلك، وإلا ما عدا ذلك لابد أن يوضع على بساط البحث حوزة، يعني هذا حوزة يعني البحث والرد والقبول. غشاوة وهمية وإزاحة عقلية. طب ما هو المراد من الغشاوة الوهمية؟ الغشاوة الوهمية أولا، أول هذا العنوان لأي شيء؟ هذا العنوان لبياني، إذا يتذكر الإخوة قال أن مسائل الفلسفة إما هي الأمور العامة، إما الإلهيات بالمعنى الأخص، وإما إثبات موضوعات العلوم الأخرى. هنا يأتي هذا التساؤل الأساسي، وهو أنه أساسا ضابط المسألة الفلسفية ما هو؟ ما ذكرته، هذا ما ذكرناه، هذا تعداد للمسائل الفلسفية. هذا من قبيل لو سأل أحد ما هو علم الأصول، يقول علم الأصول هو مباحث الألفاظ والاستلزامات والحجج والأصول العملية ثم التعارف. هذا ما صار علم الأصول، هذا صار هذه المسائل المطروحة هنا. أما الضابط المسألة أن هذه مسألة أصولية أو ليست أصولية، هذا غير تعداد ماذا؟ تعداد العناوين الموجودة في علم الأصول. كذلك في المقام، ما تقدم منه أما مسائله فهو أو أو أو، هذا لم يبين لنا الضابط. الآن هنا في هذا العنوان يريد أن يبين ماذا لنا الضابط؟ ضابط المسألة الفلسفية، هذا الذي سوف يبينه تحت عنوان إزاحة عقلية مختاره في المسألة. غشاوة الوهمية ما هي؟ الغشاوة الوهمية كلمات الآخرين الذين بتعبيرهم اضطرب كلامهم في تفسير الأمور العامة. إذن من هنا لابد أن ندخل في بيان ضابط المسألة الفلسفية، والضابط الذي يذكره في جملة واحدة مولانا وهو أن يكون المحمول في المسألة يعرض الموضوع بلا واسطة. أوضح بلا واسطة يعني يقول بأن نفس الموضوع يكون كافيا لانتزاع هذا المحمول، وهذه المحمولات كلها عوارض تحليلية لا محمولات ماذا؟ في الضميمة، كلها عوارض تحليلية. لماذا؟ باعتبار أنها منتزعة من ذات الموضوع، فإذا كان منتزعا من ذات الموضوع فيكون عرضا ذاتيا، ولكن ذاتي باب البرهان لا ذاتي باب ماذا؟ إيساغوجي. لماذا؟ باعتبار أن موضوعنا هو الموجود، والموجود له جنس فصل ونحو ذلك أو ليس له، إذن لا معنى أن يكون ذاتي ماذا؟ باب الكليات باب الإيساغوجي، وإنما ذاتي ماذا؟ ذاتي باب البرهان من قبيل الوحدة الكثرة الخارجية الأصالة. أنت جنابك عندما تقول الوجود أصيل، هاي الأصالة شيء منضم إلى الوجود، له عرض تحليلي للوجود. الإمكان الوجود ممكن، الإمكان عرض تحليلي من قبيل البياض بالنسبة للجسم، كلا. ويرتب على هذا التعريف السهل الممتنع أمرين مهمين يأتي الكلام عنهما، والحمد لله رب العالمين.